السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. لا تزال قراءتنا متواصلة في كتاب أحكام الجنائز وبدعها للعلامة المحدث ناصر الدين الألباني رحمه الله وأجزل له المثوبة وجعل منزلته في عليين، ونحن كذلك أجمعين ممن يستمع إلينا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن إذا سمع القول يتبع أحسنه. وبشر عباد الذين إذا سمعوا القول يتبعون أحسنه، وذلك أن العلماء يختلفون في مسائل العلم، فحينما تسمع أقوالهم في المسألة الواحدة، فإذا أردت أن تعمل بقول الله تعالى إذا سمعوا القول يتبعون أحسنه أن تتبع قول العالم الذي وافق الدليل، فسيكون قوله أحسن الأقوال، وتترك الهوى عند الاختيار، تترك الهوى عند الاختيار، لأن الأمر كما روي عن علي رضي الله تعالى عنه فيما رواه الإمام أحمد في كتابه الزهد بإسناد فيه انقطاع لكن أو فيه ضعف لكن معناه صحيح، فقد قال علي رضي الله عنه إياك والهوى فإنه يصد عن الحق. فإذا كنت ممن أراد الله به خيرا وأراد أن تصيبه البشرى من عند الله نفسه القائل وبشر عباد الذين إذا سمعوا القول يتبعون أحسنه، ينبغي أن تتحرى قول من يوافق الدليل من كلام العلماء، وتجاهد نفسك وهواك ألا تتصيد الأقوال التي توافق الهوى، بل تطوع قلبك على اتباع ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، حينئذ تصيبك البشرى. وما أظن في هذه البشرى التي بشر الله بها عباده إلا أن تكون السعادة في الدنيا والآخرة. فالذي يكون على طريقة أهل الحديث وهم الذي يسمونهم العلماء كابن تيمية أو كالعلامة الألباني وغيرهم، يسمونهم السلفيون أي الذين يتبعون السلف، والذي قال فيهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أو في جواز النسبة إلى هذا قال ولا ضير على الرجل أن ينتسب للسلف فيقول أنا سلفي، يعني بخلاف أن يقول أنا صوفي أنا ما تردي أنا أشعري أو حتى يقول أنا مالكي، فهو أفضل من أن يقول أنا مالكي أنا حنبلي، أن يقول أنا سلفي. لما؟ لأن السلف هم الرسول والصحابة، فالانتساب إليهم أوفق من الانتساب من هو دونهم، وأشنع من ذلك لا شك أن يقول أنا صوفي ينتسب للصوفية أو ينتسب إلى غير ما كان عليه النبي والصحابة، كان يقول أنا من جماعة التبليغ أو أنا تبليغي أو أنا من الأحباب أو من جماعة الدعوة، أو يقول أنا إخواني، أو يقول أنا يعني من جماعة قف وتبين، فليقل أنا سلفي يعني أنا أتبع السلف الصالح وهم الرسول والصحابة، والذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح البخاري خير الناس قرني، هذو خير الناس، والله أرى لمن تركهم إلى غيرهم أنه خالف الرسول صلى الله عليه وسلم في الأفضلية، فكأنه يستدرك على رسول رب البرية قائلا في نفسه لا ليس خير الناس الصحابة، بل هناك جماعة كذا خير من الصحابة، هذا لسان حاله، ويقول ولسان الحال أنطق من لسان المقال، إذا اتبع جماعة غير جماعة النبي والصحابة نعم، والذي شدد النبي في أمرها صلى الله عليه وسلم فقال كما في سنة الترمذي، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. انظر، توعد من خالف طريقة الرسول والصحابة صلى الله عليه وسلم بالنار، فدل أن مخالفتهم كبيرة من كبائر الذنوب. فإذا كانت المخالفة بالاعتقاد مخالفة تضاد فهذا الكفر، كان يعتقد مذهب الجهمية سلب صفات الله سبحانه وتعالى. وإذا كانت المخالفة في المنهج، بمعنى في العمل، بأن يعمل في أسلوب الدعوة أو منهج الدعوة بخلاف طريقة الصحابة، كان يترك النكير على أهل البدع قائلا أن النكير عليه مفرق ويصبح منهجا له، فهذا مبتدع ضال، لأنه خالف طريقة الصحابة من الولاء والبراء. فهذا يعني عمر بن الخطاب لم يسكت عن صبيغ، حذر عنه وقال: لا تجالسوه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقتدوا بالذين بعدي أبو بكر وعمر. ما سكت عن الهواء، أهل الهواء عمر الذي جعل الله الحق على لسانه وقلبه. وقال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه كان في من كان قبلكم ملهمون، وفي رواية محدثون، وإياك في أمتي فعمر. فعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ما سكت عن أهل الهواء، حذر من صبيغ المبتدع الضال وضربه ضربا شديدا، حتى لما تاب أمهله سنة. فلما رأى صدق توبته أرجع الناس إلى مكالمته بعد أن رأى صدق توبته. فانظر إلى هذا اليوم الذي يقول: لا نتكلم على أهل البدع ولا نحذر منهم حتى لا نفرق الكلمة، عياذا بالله. السلف فرقوا الكلمة، وعلى رأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حذر من الخوارج تحذيرا عاما شاملا يشمل كل عصر، فقال صلى الله عليه وسلم: حدثاء وأسنان، سفهاء وأحلام، يقولون من قول خير البرية، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، اقتلوهم فإن في قتلهم أجر لمن قتلهم. نعم، قال صلى الله عليه وسلم: يدعون أهل الإسلام ويقتلون، يدعون أهل الأوثان ويقتلون أهل الإسلام. هذه الأوصاف ستتحقق لا شك في أزمنة، ويخرجون مرة بعد مرة. فلما ينطبق الوصف عند المسلم على بعض مثل على هؤلاء، نعم، هل التحذير حينئذ منهم من قبل العالم الذي اكتشف أن الوصف انطبق على جماعة معينة أو على أناس معينين انطبق، فقام العالم يحذر فيقول: احذروا هذه الجماعة، فإنها جاء فيها الوصف الذي ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم، أيكون هذا العالم فرق الأمة وقد استفاد من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نعوذ بالله من هذا القول السقيم الذي فيه هجران لكلام الرسول الأمين الذي قال: كيف لا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، صلى الله عليه وسلم. كيف لا نأمنه بأن نأخذ عنه التحذير عن أهل الأهواء بما رواه أبو داود في سننه؟ نعم، كيف لا نأخذ عنه هذا التحذير صلى الله عليه وسلم وقد روى أبو داود في سننه عنه أنه قال صلى الله عليه وسلم: من سمع بالمسيح الدجال فلينأ عنه. إيش العلة التي جعلت النبي يقول يبعد عن المسيح الدجال؟ يعني لا يتعرض لفتنته. سمع المسيح الدجال ظهر في أمام الناس في مكان كذا وكذا، لا يذهب يتعرض إليه، ينبغي أن يفر إلى الجبال. نعم، يفر إلى الجبال، ويلحق أن يدخل مكة والمدينة فليصنع. المقصود أن يفر منه. لماذا يفر منه؟ قال: فإن الرجل المؤمن يخرج إليه ويقول: لن يفتنني، فيفتن لما يرى من كثرة الشبه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فجعل أهل الحديث هذا الحديث أصلا في هجران أهل البدع والتحذير عنهم. لما؟ لأنه يذهب إليهم المؤمن يقول: لن يفتنوني، فيجلس معهم جلسة واحدة وإذا به يتغير. هذا راوي الحديث عمران بن حطان يروي الحديث في من رواة البخاري، تزوج امرأة خارجية، فلا شك أنه كان يجالسها ويناقشها حتى أصبح خارجيا، لأنه لم يستمع إلى نصيحة السلف القائلين كما قال حسن البصري: لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تسمعوا منهم ولا تناظروهم. فانظر إلى هدي علي الذي قال عنه رسول الله: أنت مني بمنزلة هارون من موسى. نعم، كيف تخير من الصحابة؟ ما تخير من الصحابة أن يجلس مع الخوارج أو يقيم عليهم حج الله إلا واحد، نعم، وهو عبد الله بن عباس، لما رأى من تمكنه في العلم. ما جعل جماهير الصحابة يقول ناقشوهم كلموهم لعلهم يرجعون، أبدا، ما جعل معه، ما أرسل إلا عبد الله بن عباس رضي الله عنه، ولم يكرر ذلك ابن عباس، لم يشتهر عنه كثرة الخصومات مع الخوارج، موقف واحد نقله الرواة، ما نقل غيره. هذا يدل على أن هدي السلف الحذر من أهل البدعة وعدم التعرض لفتنهم لا بالمناقشة ولا بغيرها. نعم، فهؤلاء السلف أغير الناس على دين الله. هل عرفوا بكثرة الخصومات مع البدع؟ ما ناقش الخوارج إلا بإذن ولي الأمر وهو علي بن أبي طالب، قال اذهب ناظر هؤلاء، وناظرهم مرة واحدة، ما نقل التكرار التكرار التكرار. نعم، فمن لم يلتزم طريقة السلف فهو على خطر. نعم، فهو على خطر قريب منه الانحراف والضلال إذا لم ينتبه لنفسه، لأنه كل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف. إذن لنكن كذلك، أننا إذا سمعنا القول نتبع أحسنه. نسمع أقوال كثيرة في هذا الزمان، نعم، متضاربة، فأحسن الأقوال قول من تكلم بكلام النبي والصحابة ومن اتبعه، فيكون عاملا بالبشرى تلك التي قالها الله: وبشر عبادي الذين إذا سمعوا القول يتبعون أحسنه، وهو ما وافق النبي والصحابة. هذا أحسن الأقوال التي يتبعها من سمع الكلام من الناس. فينبغي أن يبحث الرجل ويتريث ولا يهجم على كلام الناس بلا حواجز من الفكرة والتدبر والعرض على العلماء، بأن يتلقى كلامهم من غير تثبت، بل يجعل دينه مسرح لمن كان في الساحة، فمن في الساحة تكلم بكلامه، فيكون من أتباع كل زاعق وناعق، الذين حذر منهم علي رضي الله تعالى عنه، قال: ومن الناس، يعني من هو من أتباع كل زاعق وناعق، كلما سمع زعقة أو نعقة من إنسان ظن أنها حق، فبنيته مهترات، لم يقم بنيانه على أصل متين من العلم القويم الذي يصحح به مساره إلى رب العالمين، بل أنه غافل، نعم، بالدنيا وجمع حطامها والإعراض عن العلم، فتجده كلما زعق زاعق أخذ بكلامه من غير تثبت ولا تريث، نسأل الله العافية. هذا ما يكون من الذين إذا سمعوا القول يتبعون أحسنه، نعم، ما يكون منهم. حتى أن الإمام مالك رحمه الله قال: لا يكون الرجل إماما إذا حدث بكل ما سمع. صحيح، فإذا بقي الرجل كلما سمع من إنسان قول تبناه، ثم سمع قول يغالب تبناه، هذا جعل دينه تقليد الناس، نسأل الله العافية، وهو أضعف الناس شخصية. كلما سمع قول إنسان أخذ به من غير تريث، من غير تدبر، من غير تأمل، من غير العمل بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. أود أن أشير إلى ما نقله لي البعض قريبا، قال لي: إنا سمعنا شيئا من الكلام، وحقيقة هذا الكلام يعني تردد عند بعض المتربصين، فلنستمع إلى هذا الكلام ولنبرئ الساحة بالدليل والبرهان من هذا الكلام، وهو قول بعضهم: إن نراك تتوسع في التبديع، بمعنى أن تحكم على أفعال أنها بدعة. هذا القول الذي قيل وزعم بالتوسع في الحكم على البدعة لابد أن يكون مبني على دليل، لأن أعراض الرجال كما قيل على شفا حفرة من النار، فمن لم يقم الدليل فتكلم في أعراض الناس من غير دليل شرعي فيوشك أن يسقط، نعم، ولا ينجيه إلا التوبة الصادقة والتثبت. فأقول إن والحمد لله لا نذكر أن حكمنا على عبادة من العبادات التي صنعها السلف الصالح رضوان الله عليهم بأنها محدثة حتى يقال أننا نتوسع في ذلك. كل عبادة رأينا أنها محدثة لم يعمل بها السلف الصالح ولم يأمر بها النبي أمر وجوب ولا استحباب ولا فعلها أحد من الأصحاب ولم ينزلها أو يرغب فيها رب الأرباب من قبل، فإنها لابد أن تكون بدعة محدثة، ولا يجوز السكوت عنها ولا يجوز تلين الكلام فيها بأن يقال هذه المسألة ليست سنة، نعم، وإنما ليست يعني هذه المسألة يعني ليست من السنة أن تفعل وكذا، فيظن من سمع هذا الكلام أن الأمر هين فيها، نعم، فيصنعها. لو سمع أهل المولد أننا نقول لهم والله مولدكم هذا يعني ليس من السنة أن تصنعوه، ماذا تراهم يفعلون؟ نعم، ماذا تراهم يفعلون؟ يقول يعني ليس من السنة أن نصنعه، إذن فعله ليس بحرام فلا بأس أن نصنعه. كما قال لي مبتدع في دمشق ممن يقال أنه أقرب الناس إلى السنة، زرته في بيته بزعم وهو نعم وهو المسمى بمصطفى البغى، والذي يعني له تحقيق كما قيل على البخاري، فأحسنت فيه الظن فزرته لأنه أثني عليه عندي عند من بعض الناس، ففجأني بكلام غريب نسأل الله العافية، وإذا به يقول لي في المجلس أن البدع ليست كلها يعني محرمة، الصمدية التي نصنعها الآن في دمشق وهي قراءة قل هو الله ثلاث مرات قبل إقامة الصلاة أو مرة واحدة تنبيها على الإقامة بينما تكون في المسجد في دمشق وتنتظر الصلاة وأن تقرأ قرآن أو تستغفر، ما يفجأك إلا إنسان بصوت عالي يزعق قل هو الله أحد يعني قبل قليل بعد قليل ستقام الصلاة. نعم، هذه الصمدية، فمثل هذه الصمدية وعدد لي بدعا عندهم نعم معروفة، قال ما نقول محرمة لكن نقول مكروهة. نعم، وهذا خطير الكلام، يفتح باب البدع على مصراعيه، أن تقسم البدع عند الناس فتجعل منها ما هو إيش؟ ما هو محرم ومنها ما هو مكروه أو مجرد مخالف للسنة، مخالف للسنة، هذا تلين في غير موضعه ومداهنة في الدين، فلا بد أن توضع الأحكام مواضعها، حرام حرام حلال حلال، فإذا شك العالم بمعنى أنه ما تبين عنده الحكم كالعلماء الأقدمين كالإمام أحمد فله أن يقول مكروه بمعنى أني لا أجزم بالتحريم وأخاف منه، نعم، لكن إذا تبين الحق وحصحص بالدليل الشرعي فالحرام حرام والمكروه مكروه والحلال حلال، وكما جاء في صحيح مسلم من حديث النعمان ابن البشير رضي الله تعالى عنه أنه قال الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، وهذا المعنى يتضمن هذا المعنى الذي ذكرته، أنه إذا ثبت عند العالم الحلال بدليل يقوله، وإذا تبين عنده الحرام بدليل يقوله، سواء كان ذلك الحرام بدعة أو شرك، لأنه قال الحلال بين والحرام بين، فلا ينبغي مداهنة الخلق حينما يتعرف الإنسان على شيء أنه حرام فيستعمل عبارات فيها تليين يستفيد منها الخلق أن هذا الأمر لا بأس به وإن فعله فعل مكروه، نعم، بل من إذاعة الحق وأن لا يخاف الله لومة لائم أن تعطى الأحكام إيش؟ تعطى الأحكام حجمها حلال حرام مكروه مندوب، إلا عند التورع كما كان يصنع العلماء الأقدمين كالإمام أحمد عندما يقول متعة النساء أكرهها، يخاف أنه يكون هناك دليل لا يلزم معه بالتحريم فيطلق كلمة الكراهة تورع عن التحريم، نعم، أما إذا تبين عندهم أنه حرام بدليله بينوا ذلك أنه لا يجوز وأطلقوا القول بذلك رحمة الله عليهم. إذن هذا يجعلني الآن أن أبين قبل القراءة في كتاب أحكام الجنائز مسائل تتعلق بالبدعة حتى يتبين لهؤلاء أن إن شاء الله ما نتوسع في الحكم على الشيء أنه بدعة ويكون مباحا، نعم، وسنكتب قليلا قريبا طلبا من هؤلاء أن يسموا لنا 3 أو 5 بدع ثبت أن السلف صنعوها رضوان الله عليهم، وهي من باب من جنس العبادات. نعم، وحكمنا عليها أنها بدعة وتوسعنا في ذلك وقد صنعوها. فإذا قدر إنسان منهم على هذا فلينصحنا فجزاه الله خير. أما إطلاق القول على عواهنه من غير تثبت فإن الله حرم ذلك، فقال يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تقولوا إيش؟ أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. نعم، أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. والقول في من يبين للناس العلم أشد ممن هو من أحد الناس، لأن الوقيعة في من يبين للناس العلم وقيعة في العلم الذي يحمله، وهذه من الأمور الخطيرة. فنفور الناس ممن حلقات التعليم بسبب أقوال لا خطام لها ولا زمام من أعظم الذنوب، نسأل الله العافية. ونحن نعلم أنه اشتد غضب الله على بني إسرائيل لصناعتهم أمرا قبيحا فظيعا، وهو قتلهم الأنبياء وقتلهم الذين يأمرون بالقسط من الناس. فإذا تأملت حجم هذا الذنب ما سببه؟ أولا، النبي النور الذي يعرف الناس به حقيقة الدين من طريقهم الأنبياء، وكذلك الذين يأمرون بالقسط وهم الذين يوصلون دين الأنبياء للناس، كذلك هم الجسر ليعرف الناس من طريقهم دين الله سبحانه وتعالى. فقطع هذا الجسر على الناس جريمة عظيمة بالغيبة والوقيعة وتشويه الصورة، نسأل الله العافية. فلذلك يكون الرجل متثبتا غاية التثبت في من ينقل العلم في الكلام فيه أشد ممن يتثبت في أحد الناس. نعم، أشد من التثبت في أحد الناس، لأنه يترتب مفسدة عظيمة على الصد عمن يعلم الناس ويبين لهم أمور دينهم، فإن هذه مفسدته عظيمة، لأن الناس حينئذ لن يستفيدوا في صلاتهم وفي صومهم وفي زكواتهم، كيف يعبد الله على بصيرة بالدليل ونحو ذلك، عندما يستقبل بعض هؤلاء الوقيعة التي ذكرت في من يحمل العلم ويبلغ للناس. فإذا لابد من التثبت. إذن أول مسألة نحب أن نذكرها قبل قراءتنا في هذا اليوم، أنه ظن هؤلاء أننا إذا قلنا عن شيء أنه بدعة وهم فعلوه وهم يفعلونه ولا يزالون ربما بعضهم يفعلونه، أن الفاعل لتلك البدعة مبتدع، فيكون بمثابة مبتدع تهب من بدعة إذا سمع كلامنا ورجع إلى الله، فحينئذ أكون كالمتوب له من الابتداع، وهذه شديدة على قلبه، فحينئذ سيجد نفسه مرغما وهواه أن ينفر من شيء ذكرنا أنه بدعة بالدليل أنه بدعة تجاوبا مع الهوى أو تجاوب مع الجهل على الأقل، أنه يظن أنه يلزم من كل إنسان أنه فعل بدعة أنه مبتدع. فهذه المسألة الأولى التي نعالجها في هذا الوقت في هذا المكان. فنقول بالله التوفيق، ليس كل من وقع في بدعة مبتدع، كما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالته معارج الوصول رحمه الله، فقال قد ينطق العالم من مجتهدي السلف بالبدعة ولا يكون مبتدعا. لما؟ لحديث ضعيف ترجح عنده أنه حسن، ولكن عند التحقيق تبين أنه أخطأ وأنه ضعيف فعمل بذلك الضعيف، فقد ابتدع حينئذ عندما عمل بالضعيف، لكن لا يكون مبتدع لأنه عالم من علماء السنة ينكر البدع ويظهر السنة ويدعو للتوحيد وينهى عن الشرك برب العبيد، فتأول فوقعت له بدعة، فهل يكون مبتدع يهجر؟ لا، هذا الخطأ الذي أو الجهل الذي وقع فيه بعضهم. ويدل على ذلك عمليا طريقة الإمام أحمد رحمه الله مع المأمون، فإنه بدع أناس الإمام أحمد في فتنة خلق القرآن ولم يبدع أناس آخرين، ما كل من قال بخلق القرآن بدعوا الإمام أحمد، فهذا المأمون لم يبدعه رحمه الله، وإنما بدع الحارث وإنما بدع الحارث المحاسبي وبدع من هو ذاك ابن أبي دؤاد، فبدع أناس دون أناس. لما؟ لأن عنده ما كل من وقع في البدعة مبتدع رحمه الله، نعم لا بد من أن يعي من يقول بهذا القول الخطير هذه المسألة. ويدل على ما صحة ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية أنه قد يقع العالم من مجتهدي السلف في البدعة ولا يكون مبتدع. الحديث الذي الأثر الذي خرجه ابن أبي شيبة في مصنفه رحمة الله عليه. فابن أبي شيبة خرج عن ابن عباس أنه خطب في الكوفة وهو لابس إحرامه أو في البصرة فرآه الناس وهو محرم على المنبر. السؤال: لماذا يلبس ابن عباس الإحرام وهو مقيم في البلد؟ لما كان قد أرسل بهديه إلى المدينة، وهذه سنة غائبة ميتة عن كثير من الناس، كثير منا لا يعلمها ولا يعمل بها، وهي ما رواه مسلم في صحيح عن عائشة. تقول عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان بالمدينة وقد أرسل هديه لا يمسك عن شيء كان عليه حلال، يعني لا يحرم لمجرد رسال هديه. هذا الحديث غاب عن حبر الأمة عبد الله بن عباس، فقاس بما عنده من علم، ومثل ابن عباس يقبل منه ذلك لأنه عالم رضي الله عنه، فظن أن الذي يرسل هديه يحرم. فلما رؤي على المنبر محرما شكوا إلى عالم آخر، قالوا له: يا شيخ، رأينا حبر ابن عباس يلبس الإحرام في خطبة وقد أرسل هديه. ذكروا ذلك لعبد الله بن الزبير. نعم، فقال عبد الزبير: والله إنها ورب الكعبة أن هذه بدعة، يعني السنة النبي ما كان إذا أرسل هدي حرم على نفسه شيء كان حلال كما قالت عائشة في صحيح مسلم، لكن ابن عباس ما وصله هذا الدليل. فانظر، حكم على العمل وهو اللبس هذا أنه بدعة، لكن حكم على العامل أنه بدعة وعبد الله بن عباس ما حكم عليه أنه بدعة. نعم، فإذا لا يلزم من كون العمل بدعة أن يكون العالم مبتدع. فمن أجل ذلك تجد أن بعض هؤلاء شنع وشدد أن نذكر أشياء بعض العلماء يقول بها. نعم، لكن المشكى على الله، ما دام أنها بدعة فهي بدعة. مثلا مسح الرقبة بعض العلماء قال به، وفيه حديث لكن إسناده ضعيف، وهو حديث الذي خرجه الروياني في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسح على الرقبة أمان من الغل يوم القيامة. شف، فماذا صنع النووي؟ قال: المسح على الرقبة بدعة، أنه قد يكون مشهور عند بعض الناس أنه يعني ما في شيء وأن في حديث، لكن أعطى الحكم حجمه، قال بدعة لأنه لم يرد على النبي صلى الله عليه وسلم. وما داهنا في هذه المسألة بل قال هي بدعة، لأن النبي ما ثبت عنه أنه مسح على الرقبة، فالحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، تبين للنووي أنها بدعة فقال بها، فقال أن ذلك بدعة. طيب، وأمثلة القرن بين الطواف، يعني يطوف ويطوف ويطوف ويطوف، ولعل من ذكر هذا كعطاء يقصد أنه ما يصلي بينهم ركعتين، فالله أعلم. فقال بدعة، لم يفعله إلا غير فلان وفلان. شوف، أول من أنكر هو، ما حد أنكر قبله القرن بين الطواف، يعني يطوف سبع أشواط ثم 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 سبع أشواط، أسبوع 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 أسبوع. قال ما عمله به السلف، وما سمى من السلف إلا اثنين: عائشة ومعهم إنسان. قال جمهور الصحابة ما فعلوه، ومع ذلك حكم أنه بدعة عطاء رضي الله تعالى عنه. فالمقصود أننا أولا ليس هذا معناه أن نهون من الصحابة، بل أن نكرم دين الصحابة بأن نبين أنهم يطلقون البدعة ولا يريدون أن العامل مبتدع، فإظهار دينهم إكرام لهم. فنظهر هذا، أن ابن الزبير سمى ذلك العمل بدعة ولم يبدع العامل. طيب، إذن متى يبدع العامل؟ كما قال الإمام أحمد رحمه الله لما رأى فلان يمشي مع فلان من أهل البدع، قال: أرى أن تبين له، فإن لم يطع فأرى أن تلحقه به. فأولا الذي قرر ذلك الإمام أحمد، فقال الذهبي: لا يتكلم في الرجال سواء يعني بالتبديع، نعم، إلا تام العلم تام الورع. فالعلماء هم الذين يقدرون المصالح والمفاسد ويعرفون قواعد التبديع، فهم الذين يقبل منهم التبديع. فإذا قالوا فلان أنه مبتدع قبل منهم، لكن يمكن الاجتهاد أن يتجزأ كما قال ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين، قال جزى الله خيرا من نصر الإسلام ولو بشطر كلمة. كان يجمع أحد طلاب العلم المقتدرين يجمع في مسألة معينة فيجمع جميع الآثار الواردة فيها، ثم بعد الجمع والنظر فيها نعم وبخاصة إشارة أهل العلم يحكم على ذلك العمل أنه محدث في الإسلام ولا دليل عليه. فخذ مثلا لبعض الأمور التي ذكرنا أنها بدعة وضج بعض الناس ممن لم يحقق معنى البدعة، فقلنا أن تقييد قراءة قل هو الله واحد والمعوذتين بصلاة المغرب وصلاة الفجر بدعة، هذا التقييد بدعة. نعم، بمعنى أن بعض الناس إذا أراد أن يذكر الله سبحانه وتعالى ذكرا خاصا مقيدا بصلاة المغرب وصلاة الفجر بما ورد بحسب الدليل، يظن أن الدليل قد جاء في صلاة المغرب والفجر بالذات أن يقرأ دبرهما قل هو الله واحد المعوذتين ثلاثا، هذا موجود ولا لا يا إخوان؟ ها؟ موجود موجود. طيب بناء على إيش؟ بناء على منشور وزع عن بعض العلماء، وإذا صلى المغرب والفجر قرأ قل هو الله واحد والمعوذتين ثلاثا، فبنوا بعض الناس على هذه المقولة والنشرة أن قل هو الله واحد والمعوذتين إيش؟ تقرأ ثلاث مرات دبر صلاة المغرب والفجر بالذات. فرددت على ذلك بما فتح علينا وبما بحثنا فيه بفضل الله عز وجل، ثم بما فتح علينا في ذلك، فكتبنا أن الحديث الذي في الباب نعم حديث عبد الله بن عامر في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له قل إذا أصبحت وإذا أمسيت قل هو الله أحد والمعوذتين ثلاثا، فأصبح هذا الحديث مقيد بصلاة المغرب والفجر ولا مطلق في الصباح والمساء؟ مطلق. والقاعدة الذهبية المعروفة ينبغي أن تكون عند كل طالب علم أن تقييد ما أطلقته الشريعة بدعة، واضح هذا، تقييد ما أطلقته الشريعة بدعة. أطلقت الشريعة الذكر في الصباح والمساء، فإذا جئت قيدته في صلاة المغرب والفجر وحسب وجعلته زمن ينتهي وقت هذا الذكر بهما ابتدع في دين الله، واضح؟ لأن كما قال الشاطبي المبتدع مستدرك على الله، والعالم قد يخطئ نعم قد يخطئ، فقد يهم العالم فيكون وهو يكتب المنشور مثلا متذكر أن في الصباح أنه التبس عليه الأمر وهو يكتب المنشور ويمليه، فهي في الصباح والمساء وارتبط عنده المغرب والفجر بالصباح والمساء فانعكس عنده الأمر فأملى، فإذا صلى المغرب والفجر وهي إذا أصبح وإذا أمسى، فوهم العالم متصور، وليس معناه أن هذا العالم ابتدع. نعم، وحسبنا الحق الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم والقائل تركت فيكم أن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، نعم كما في موطأ مالك قال كتاب الله وإيش وسنتي ولن يتفرق حتى يرد علي الحوض. فنعتذر العالم بما اعتذر له ابن تيمية في كتاب إيش جلاء إيش الكتاب رفع الملام على يم الأعلام، نعتذر له أنه ما بلغه الحديث أو أنه يعني وهو يكتب وهمة، وهذا حاصل لكل عالم. هذا ابن عباس حبر الأمة قال تزوج النبي ميمونة وهو محرم، لا إله إلا الله، ميمونة نفسها صاحبة العقد تقول تزوجني النبي وهو حلال، وأبو رافع السفير يقول تزوجني، سعيد المسيب قال أخطأ ابن عباس وهم، إذن وهم حبر الأمة في شيء يتعلق بالضبط، فكيف لا يوهم من هو دونه من العلماء سبحان الله. فإذن الوهم حاصل، حاصل الوهم، ولا يجوز لأحد أن يقول ليس هناك عالم يهم. نعم، طيب والحق أحق أن يتبع. إذن الحديث قل إذا أصبحت وإذا أمسيت قل هو الله واحد والمعوذتين لا يضرك شيء، متى يبدأ المساء خلاف بين العلماء، قال الحافظ ابن حجر: ويبدأ المساء من بعد الظهر بعد الزوال إلى أن يشتد الظلام كما قال. قول الثاني: يبدأ من بعد العصر إلى أن يشتد الظلام، هذا المساء. فانظر كيف حرم الرجل نفسه بترك حديث الرسول القائل: قل إذا أصبحت إذا أمسيت. يصبر ويصبر حتى إذا صلى المغرب قاله، ثم إذا قام وإنسان أشغله ثم ذهب معه ولم يشتد الظلام بعد، يعني بعد 45 دقيقة من صلاة المغرب ما اشتد الظلام بعد، أو 40 دقيقة ما اشتد الظلام بعد، وإذا به يقول: فاتني، كان ينبغي أن أقولها بعيد المغرب. فإذا ما دامنا في المساء يمكن أن تقولها بعد 40 دقيقة بعد أن أقوم مقامك من صلاة المغرب، وتقولها في السيارة وان ذهب للزيارة بعد المغرب. إذن تقييد ما أطلقته الشريعة محدث وهذا واضح. فإذا كان ذلك كذلك فينبغي للمسلمين لإخواننا خاصة منهم أهل الحديث أن يتريثوا في إطلاق الأحكام، ولا يقولوا فلان متوسع في البدعة كأنهم جهابدة النقاد كعلي بن المدين ويحيى بن معين، هم صغار توهم، ما هم من أهل العلم، ولا يعرفوا بأن أقوالهم معتبرة، وإنما يحكم على الرجال من كان أقواله معتبرة عند أهل العلم وزكي من الكبار، كان يقول عالم كبير فيه فلان من ذوي العلم ونحو ذلك. أما يأتي إنسان ما يعرف، نعم، إلا بأنه مبتدئ مثلا، وإذا به يطلق لسانه بما لا يعلم، هذا ما يجوز، هذا حرام. نعم. غسل البدن ثلاثا محدث، ذكر هذا ابن تيمية رحمة الله عليه في كتاب في الاختيارات، فقال: وغسل البدن ثلاثا غير مشروع، ولا شك أنه محدث. لما؟ لأن النبي ما غسل بدنه في الجنابة ثلاثا، غسل رأسه ثلاثا، حديث ميمونة، حديث عائشة، من قرأ معنا البخاري وعرف المرويات عرف أن النبي ما خرج عن من رأسه إلى بدنه بالغسل ثلاثا، ما غسل رأسه ثلاثا، أما بدنه مرة واحدة. فمن راح يقيس البدن بالوضوء فصار يغسل بدنه ثلاث مرات، ابتدع، زاد في التقرب بلا دليل. إذا غسل يده أربع مرات ابتدع، لأنه جاء ثلاث عن النبي، والنبي قال: في من زاد ثلاثا على الوضوء قد أساء وظلم. فالآن تغسل بدنك في الجنابة كم مرة؟ مرة واحدة، رأسك ثلاث، حديث ميمونة عائشة غسل أفاضل على رأسه ثلاث. ثم حتى النبي لما جاء ينطق جاء عنه فعلا وقولا، أما قولا شوف شوف سبحان الله، أما قولا ففي حديث أم سلمة الذي خرجه مسلم في صحيحه وأبو داود، قال أم سلمة: يا رسول الله، إني امرأة أشد ظفر رأسي، أفأنقذه للجنابة؟ وفي رواية الحيضة، لكن تقدم معنا بالأمس أن هذه الرواية شاذة الحيضة، وإنما الصحيح الجنابة. ما السبب في شذوذها؟ ذكرنا أن السبب في شذوذها أن الحديث روي أو جاء من طريق سفيان بن عيينة الثقة، وجاء من طريق سفيان الثوري. سفيان بن عيينة ذكر الجنابة ولم يذكر الحيضة، سفيان الثوري اختلف عليه، فيزيد بن هارون ذكر الحيضة، ذكر الجنابة من غير الحيضة، عبد الرزاق عن سفيان الثوري ذكر الحيضة، فوافقت رواية من يزيد بن هارون رواية سفيان بن عيينة في ذكر الجنابة دون الحيضة، فأصبحت شاذة، واضح هذا، والعلامة الباني بحث تجده في السلسلة أو في تمام منا، فهذا واضح أن شاذة الزيادة هذه لا تصح النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا قال النبي: احثي على رأسك ثلاث حذيات، ثلاث حذيات، ثم أفيضي على رأسك على سائر بدنك الماء، فإذا أنت قد طهرت. فعلق الطهورية بالإفاضة مرة واحدة على سائر بدنها الماء، مرة واحدة. فمن قال لا لابد ثلاث مرات أو استحب ثلاث مرات، والنبي ما علم المرأة ولا يجوز تأخير البين عن وقت الحاجة، يكون استدرك على النبي قولا وفعلا. حديث ميمونة وعائشة النبي غسل بدنه كم مرة؟ مرة واحدة، ورأسه ثلاث مرات، فغسل البدن مرتين بعد المرة زيادة في التقرب لا دليل عليه، وهي تعريف البدعة، هذه تعريف البدعة، الزيادة في التقرب بلا دليل، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: أي عبادة لا دليل عليها فهي ضلالة. فالتعبد بغسل البدن بعد المرة مرة زيادة، مرة ثانية زيادة حتى كمل ثلاث، زيادة في التقرب بلا دليل، فلا يمكن أن تكون سنة. نعم، فلا يمكن أن تكون هذه العبادة إيش؟ سنة. افتتاح المجامع بالقرآن، بعض الناس يعني إذا جاء في محتفل بدأ: وخير ما نستفتح به جمعنا هذا الكريم آيات من القرآن العظيم، فيتقدم إنسان حسن الصوت ويبدأ يقرأ من القرآن والناس منصتين خاشعين، ويظنون أن ذلك حسن في دين رب العالمين. وهذا من المحدثات التي لم يتقرب بها إلى الله رسول رب الأرض والسماوات صلى الله عليه وسلم، بل جاء غاية ما جاء عن الصحابة أنهم كانوا يجتمعون ويقرؤون القرآن، ولم يذكر الراوي أن ذلك كان في أول الجمع، بل أثناء اللقاء. نعم، ولم يجعلوا ذلك قيدا أنه في أول إيش؟ أول اللقاء تبركا بالقرآن. ولذلك بدع هذا العمل عبد الرزاق عفيفي عضو هيئة كبار العلماء رحمه الله، وأصله من مصر كما أذكر، وبدع هذا العمل فقال استفتاح المجامع بآيات من الذكر الحكيم يعني بدعة، مع أن زملائه من العلماء ما بدع أحد هذا منهم، ما حد بدع، ولا أول من بدعه. ويجوز، لما؟ لأنه تبين له أنه ليس هذا منهج النبي، كلما اجتمعوا لمدارسة أمر يلا يبدأ بالقرآن. نعم، فبدع ذلك العمل عبد الرزاق عفيفي. طيب، من فعل ذلك وحضره؟ شيوخ فاضل حضروا مثلا يسمون هذه محتفات القرآن، هل نبدعهم؟ كما ذكرنا ابن تيمية، ليس كل من فعل بدعة وحضرها مبتدع، فالشيء هذا الذي قام في أنفسهم هم الذين جعلهم يشتدون ويقول كيف يتوسع في البدع وكذا، انتصارا لأنفسهم ربما أو جهلا بقواعد الشريعة، حينئذ تكلموا بذلك. ولا الصحيح أن ليس كل من فعل بدعة فهو مبتدع، كما هو معلوم في دين الله سبحانه وتعالى. طيب، المسألة الثانية وهي من يبدع أو من يبدع. قد ذكرنا لك أن ذلك يرجع إلى العلماء، فلا ينبغي للناس أن يتجاسرون في التبديع والهجر وإعلان التبديع للأشخاص في الأنترنت ولا يعرف أنه من أهل العلم ولا مرجع في ذلك. أقصد تبديع الأشخاص ليس تبديع العمل. تبديع العمل كما ذكرنا لكم قد يجتهد من يجتهد من أهل العلم من طلبته ويجمع في ذلك الباب فلا يجد فيه أثرا، كما صنعت في قول ما شاء الله لدفع العين، جمعت فيه كتاب متكون من نحو 120 ورقة، كل أثر وكل حديث قدرت عليه في قول ما شاء الله لدفع العين أو بهذه المناسبة أتيت به، وعرضت بحثا على العلامة الألباني فقال لي رحمه الله إن كان حقا ما تقول لم تجد أثر في دفع العين بقول ما شاء الله، فقول ما شاء الله لدفع العين بدعة. ثم سمعه أخونا أبو إسحاق المغربي قبل وفاته يقول في آخر أشرطته قول ما شاء الله لدفع العين غير مشروع. إذن الصواب ما جاء في مسند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأى أحدكم من أخيه شيئا فأعجب فليدعو له بالبركة. طيب، مرضا سمعنا بعض الناس يقول ما شاء الله دفع العين ويكونوا مشايخ فاضل، هل نبدعهم؟ لا يشترط، لأنه قد يكون أخذ بظاهر الآية من غير النظر في معناها الدقيق، ويقوله تعالى في سورة الكهف ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله سبحان الله. ما علاقة هذه الآية بدفع العين؟ لا علاقة لها، فإن الرجل في المجلس قد كفر وقال وما أظن الساعة قائمة، فيليق بذلك المؤمن الذي ناظره أن يدله على فرع ويترك الأصل، يدله أنك إذا ذكرت قول ما شاء الله سيدفع العين عن جنتك ويترك الأصل وهو دعوة للإيمان بعد الكفران، لأنه قال وما ظن الساعة قائمة، فكيف يترك هذا الأصل ثم يقر الله ذلك سبحانه في كتابه؟ هذا لا يمكن. فإذا دعوته كانت لدفع الشرك الذي وقع فيه بجنته، فإنه بالغ في جنته حتى قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا، أعوذ بالله، هذا الذي لا يبيد أبدا على سبيل الإفراد الله هو الذي لا يبيد أبدا، شوف كيف بالغ في جنته وكانت سبب لشركه. فحينئذ قال وما أظن الساعة قائمة، فحينئذ كما قال الشوكاني في معنى قلت ما شاء الله ما ذكره رحمه الله، فقال معنى قوله ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله أي قلت معتقدا بقلبك أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، يعني ليس فيه تلفظا لدفع العين، معتقد بقلبك، يعني هذه دعوة للإيمان بعد الكفران وليس دعوة لدفع العين عن الجنان. إذن الأمر كما ذكر العلامة الألباني رحمه الله بعد عرض البحث عليه أنك إذا لم تجد أثر يسعفه النظر، نعم، أو يكون أصل النظر، فيكون قول هذا القول ما شاء الله تبارك الله ولا قوة إلا بالله دفع العين محدث. والصحيح بدل هذا الذكر أن تقول كما جاء في مسند الإمام أحمد وفي موطأ الإمام مالك وكذلك في سنن الترمذي وغيرهما كالجامع الأزدي وغيرهما من كتب المصنفة في الحديث، قال إذا رأى أحدكم من أخيه شيئا فأعجبه فليدعو له بالبركة، كما في رواية ابن ماجه يقول اللهم بارك له اللهم بارك عليه. إذا كان ذلك كذلك فإذا هذه بعض يعني الأمثلة على ما ذكرته أنه بدعة، مع أني ما أعرف أني أحصيت إلى الآن 50 أو 60 بدعة، ولي كتاب كنت شرعت فيه أو إرادة الكتاب أو سميه معجم البدع، لكن ما بعد نقل عني أن في كل مجلس أتكلم في بدعة معينة. مضت معكم مجالس كثير ما سمعتوني أذكر في بدعة، إلا أظن نادر أن نقول هذا بدعة وهذا، فكيف ينسب إنسان للتساهل في شيء ولم يكثر منه أصلا؟ نعم لم يكثر منه أصلا في التعرض له، وغاية ما ذكر 20 أو 30 مسألة حادثة أو نحو ذلك، فلا ينبغي نسبة هذا القول إلينا أبدا إلا بالدليل والبرهان. والله عز وجل سبحانه وتعالى عزيز ذو انتقام. طيب الحقيقة حينئذ نود أن نبين معنى البدعة. البدعة ما معناها وما الفرق بينه وبين الشرك؟ باختصار الشرك أن تعبد الله، الشرك هو عبادة الله سبحانه وتعالى وعبادة غيره معه. نعم هذا الشرك أن تعبد الله وتعبد معه غيره، هذا الشرك. والبدعة أن تعبد الله لكن على غير طريقة رسول الله، هذا الفرق بينهما. فإذا سئلت مثلا عن رجل مثلا كما يصنعون في الجنوب كانوا يذبحون الثور، يذبحون، شوف انظر بعض جهل الناس أول ما يسمع كلمة الذبح يطلق لسانه بالشرك، فيقال هناك في الجنوب كانوا يذبحون ثور ينزل مطر، فما تسمع إلا شرك. ليش؟ يقول ذبح لغير الله. لا، هم كانوا يذبحون لله لينزل المطر، فإيش يسمى هذا؟ بدعة في الاستسقاء. فالاستسقاء جعل صور منها رفع اليدين في خطبة الجمعة، منها رفع اليدين استقبال القبلة والخروج مع الناس والخطبة مع ركعتين تشبه صلاة العيد، ومنها الاستسقاء منفردا كما استسقى النبي عند حجار الزيت صلى الله عليه وسلم، ولم يأتي من صور الاستسقاء. نعم ما صنعه ما صنع قريب في مكة أن استسقى بعضهم في دعاء القنوت، نسأل الله العافية، دعاء قنوت النوازل، أو جعلها نازلة عاد تأخر المطر فقام يقنوت اللهم انزل المطر اللهم انزل المطر، فجعلها مثل إيش؟ مثل ما كان النبي يصنعه، كان لا يقنوت حتى إذا دعا إلا إذا دعا لقومه ودعا عليهم، ما قال الراوي أو لكي ينزل المطر. فالقنوت من أجل إنزال المطر بدعة لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا هذا القنوت ذكرنا إيش في قنوت كنا نتكلم عليه قبل المثال، أي نعم، فهذا الرجل إنما ذبحوا لكي ينزل لله لكي ينزل المطر، ولم يذبحوا لغير الله للجن. نعم لو ذبيحة الجن عند البيوت هذه يجي يسكن بيت، فلكي يرضي الجن اللي في البيت حتى لا يؤذوه يذبح عند العتبة ذبيحة إرضاء للجن، إذا كانت كذلك فهذا شرك أكبر، نسأل الله العافية. ويشبه أولئك الذين قال الله فيهم وإنه كان رجال من الجن يعوذون برجال من الإنس فرزادوهم رهقا، فما يستفيد بذلك. إذن هذا معنى البدعة في اللغة هي الاختراع على غير مثال السابق، ودليله ما كنت بدعا من الرسل أي مخترعا لطريقة لم يأتي بها رسول قبلي، فإني دعوت للتوحيد وقد كان من قبلي يدعو للتوحيد، فما اخترعت شيئا جديدا لم يسبقني إليه الرسل، هذا معنى قوله ما كنت بدعا من الرسل. فهذا معنى البدعة الاختراع على غير مثال سابق. وفي الاصطلاح نفس المعنى اللغوي رحل لكن على معنى شرعي وهو الاختراع في الدين على غير مثال سابق، أي من غير دليل فعله الرسول الأمين أو أمر به أمر وجوب واستحباب أو فعله أحد على وجه التقرب من الأصحاب، فهذا يكون معنى البدعة. وقد قال الحافظ ابن رجب ما استحدث في الدين مما ليس له أصل، هذا هو معنى البدعة. وتنقسم البدعة إلى قسمين، أكثر ما كنت أتكلم فيه في البدع البدعة الإضافية. انظر ماذا قال فيها الشاطبي: من أجل ذلك ضج الناس في بعض البدع الإضافية التي ذكرتها المتعلقة بالاغتسال وغيرها. قال: وبدعة الإضافية وهي التي تخفى أحيانا على الخاصة من العلماء، دقيق معناها لا يلتفت لها كثير من الناس، فهي دقيقة معناها. بل اشتبه أمر البدعة الإضافية على أبي موسى الأشعري، هو عالم، فكيف من دون أبي موسى الأشعري من علماء أمة محمد؟ فقد روى الدارمي في مسنده أن أبو موسى الأشعري دخل المسجد فوجد الناس حلقا حلقا مع كل أهل حلقة حصى يعد بها التسبيح والتحميد والتهليل، فجاء فشكى لابن مسعود. أولا قال لابن مسعود، قال: رأيت شيئا في المسجد أنكرته ولم أرى إلا خير. هذا تردد ولا لا؟ تردد، ما جزم أنها بدعة. لما؟ لأن هذا هو الذي أقول لكم معنى البدعة الإضافية، يخفى على الناس، يخفى. فهو كان عنده المنهج في التبديع، لكن خاف أن يكون وراء أولئك دليل، فذهب يسأل ابن مسعود. نعم. وأما اليوم فالحمد لله الكتب المصنفة الحديث متوافرة، نعم، فتكون بمثابة سؤال أبي موسى لابن مسعود: هل فعلها الصحابة ولا لا؟ طالب العلم ايش يسوي الآن، والعالم ايش يسوي؟ يبحث في جميع ما يقدر عن الكتب المصنفة، كما قال علامة الألباني في بدعة قول ما شرد في العين، هل يجد لها أثر، هل يجد لها أصل؟ فيبقى شهر شهرين يبحث ويبحث ويبحث، وإن استطاع يسأل العلماء. فإذا ما وجد لها أثر فحينئذ لا يمكن أن تكون سنة وتكون زيادة في التقرب إلى الله، لا دليل عليها. لكن بعد البحث، من غير التعجل، من غير التعجل، لابد من بحث أولا ونظر كامل تام باجتهاد، ثم بعد ذلك إذا لم يكن فعل أحد من ما فعله النبي ولا أحد من الأصحاب صار بدعة. فانظر موسى أبي موسى الأشعري فحكم أنها، فتوقف فيه حتى رجع لعبد الله بن مسعود. فالبدعة الإضافية، البدعة الإضافية، نعم. نسترسل قليل، ولا في أحد يعرف أو كل من موجود يعرف هالمسائل؟ نسأل الأخ، البدعة الإضافية ما هي؟ أي نعم. طيب، البدعة الإضافية هذا وصف لها أنها تخفى العالم. البدعة الإضافية ما استحدث في الدين مما له أصل من حيث العموم يتكئ عليه المبتدع، ولكن ليس لما يضيفه إلى ذلك الأصل العام يضيف المبتدع أصل أو دليل، فيضيف إلى ذلك الأصل العام صفة محدثة أو سبب محدث أو عدد محدث أو هيئة محدثة، مفهوم؟ هذه البدعة الإضافية. وجه الخفاء أنك إذا انكرت على العالم الذي يصنع ذلك ويكون متأول، يحتاج لك العالم بإيش؟ الأصل العام، وأنت تنكر عليه ما أضافه إلى ذلك الأصل العام من ابتداع، خصص به ذلك العام أو قيد به المطلق من غير دليل، مفهوم؟ فهذا هو. فالآن مثلا سمعت عالما فاضلا يفتي في أحد المجامع، سأله: ما رأيك أيها الشيخ الفاضل في من يستفتح المحتفلات بالقرآن؟ قال: لا بأس به إن شاء الله، لأنه إيش؟ لأن الصحابة يعني كانوا يجتمعون ويقرؤون القرآن. فلقيت ذلك العالم الفاضل فيما بيني وبينه، فقلت له: فرق شيخنا فاضل بين الاجتماع لقراءة القرآن على سبيل التبعية، يعني تبعا أو على سبيل عدم القصد في البدء، كأن يجتمع يقرأ يتكلم قليل ويقول: يا أخي اقرأ عن القرآن الآن. فرق أن يجعل منهج يتبركون به بآيات الله فلا يتكلم أحد حتى يقرأ القرآن، هذا تقييد فيما أطلق عن ما نقل عن الصحابة، فهذا تقييد، فهذا إحداث إذن كما ذكر عبد الرزاق عفيفي. نعم. فإذا يخفى العالم أحيانا البدعة الإضافية كما ذكرت لك، ليش؟ يحتاج على معنى عام فيقيد هو أن عنده شيء لا دليل عليه، فهذا احتاج بشيء عام. ما هو؟ أن الصحابة يجتمعون ويقرؤون القرآن، حسن، لكن هل كانوا يجعلون في بداية الاجتماع منهجا؟ لا. إذن هذا قيد ما أطلق، تقييد ما أطلق، والأمثلة على ذلك ربما كثير. فهذا أبو موسى الأشعري راهم يذكرون الله بالتسبيح والتهليل، فجاء يريد في نفسه أن يقول بدعة لكن منعته نفسه لأنه يذكرون الله، وقد يكون الصحابة فعلوا ذلك فتردد. فانظر إلى خفاء هذا المعنى الإضافية على العالم على العلماء أحيانا فكيف العامة؟ فمن أجل ذلك فليصبر من يتكلم في البدع الإضافية، فإن الناس سيشنون عليه حملة عظيمة، لأن معناها دقيق يخفى على كثير من الناس. نعم، يخفى على كثير من الناس، فينبغي الصبر على ذلك، وينبغي التقعيد أيضا وبيان القواعد التي استند عليها في التبديع، حتى حينئذ تتضح الصورة جلية كيف وصل العالم في أو طالب العلم في ذلك إلى التبديع. ومثال ذلك ما نشرته وانتشر الحمد لله، وقد أخبرني بعض المشايخ أنه انتشر خاصة في مدينة الرياض بين أئمة المساجد أو بين هذا، وهو التبديع في مسألة أو الحكم على تطريف الدعاء أنه بدعة، وقد ذكرت نحو 15 وجه في ذلك. وإذا قال قائل لكن تركت بدعة مهمة، بدعة الخوارج اللي فجرون الآن، لا ما تركتها الحمد لله، فلي كتاب اسمه فقه الجهاد، ذكرت فيه نحو ربما 30 وجه في الرد على بدعتهم بالتكفير قبل التفجير. نعم، وكذلك وسائل الشرك فذكرت والحمد لله كدعاء النبي، دعاء الله عند قبر النبي، وأن الإمام مالك قال عن ذلك بدعة رحمه الله. فإذا نحن لا نشتغل بالبدع الذي يسمونها صغيرة ونترك الكبيرة، على أن هذا جهل منهم. قال الشاطبي، قال البربهاري، ليس في البدع شيء صغير، صغارها يؤول لكبارها، فلا ينبغي الاستهانة بالبدع، لأن مادتها التشريع، منازعة الله في الحكم، فهو الذي يحكم بين عباده كيف يعبد. فالمبتدع يملي على الناس كيف يعبد الله من غير إذن الله، فالله يحب أن يعبد بإذنه، لكن أن يعبد من غير إذنه فذلك الضلال، كما قال تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله سبحانه وتعالى. نعم، اقرأ.